الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الدرس 13 من سلامة الخلف في طريقة السلف. علمنا بالأمس ما يتعلق بدلالة الأسماء الحسنى، يعني من حيث دلالتها على الإسمية والوصفية والحكم المتعلق بها. هذا إذا كان الاسم متعدي وتدل على الإسمية والوصفية. إذا كان الاسم غير متعدي، ثم علمنا ما يتعلق بدلالات الألفاظ جملة، دلالات الألفاظ جملة، ثم دلالات أسماء الله الحسنى بالمطابقة على الذات والصفة، وبالتضمن يعني على الذات وعلى الصفة كل على حدة، وبالالتزام دلالة اللفظ على ما هو خارج عن ذلك اللفظ. القاعدة 6، أسماء الله تعالى غير محصورة بعدد معلوم لنا. حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك. رواه أحمد بن حبان والحاكم وصحيح، وقد خرجته في كتابي التبيين لخطأ من حصر أسماء الله في 99. وذكرنا جملة ممن صححه وأثبته. ويدل على عدم الحصر حديث عائشة رضي الله عنها عند الإمام مسلم أنه صلى الله عليه وسلم كان يقول وهو ساجد: اللهم أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك، وأعوذ بك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. والثناء على الله تعالى إنما يكون بالصفات العلى والأسماء الحسنى. قال شيخ الإسلام رحمه الله كما في درجة عرض العقل والنقل في كلامه على حديث عائشة الآن في الذكر: فأخبر صلى الله عليه وسلم أنه لا يحصي ثناء عليه، ولو أحصى أسماءه تعالى لا أحصى صفاته كلها. فكان يحصي الثناء عليه لأن صفاته إنما يعبر بها عن أسمائه انتهى. وجاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم عند أن يأتي إلى ربه يستأذنه في الشفاعة قال: فأحمد ربي بمحامد علمنيها ربي، وفي رواية بمحامد لا أقدر عليها الآن. وهذا دليل على أنه من أسماء الله يدل على أن من أسماء الله تعالى وصفاته ما لم يطلع عليه رسوله صلى الله عليه وسلم في الدنيا. يعني معناه لو كان قد أحصى أسماء الله في الدنيا لا أثنى عليه بها، لكن يقول يعلمني ابن محمد لا أعلمها الآن أسماء وصفات. أما من ذهب إلى أنها محصورة فقد اضطرب وغاية الاضطراب، فذهب بعضهم إلى أنها 300 فقط، قال بعضهم 301، ذهب بعضهم إلى أنها 5000، قال بعضهم 4000. ولا دليل على هذه الأقوال كلها، وحصرها بعضهم 99 اسما، وهو ابن حزم، ابن حزم ومن إليه. مستدلين بحديث أبي هريرة رضي الله عنه عند الشيخين: إن لله 99 اسما، ما إلا واحد من أحصاها دخل الجنة. قال ابن حزم: ولو قلنا أن له أكثر من 99 يعني رددنا الحديث بمعنى كلامه. ولا دلالة لهم في ذلك، وإنما قال بهذا القول ابن حزم. ومخالفته في هذا الباب مشهورة، وظاهر كلام ابن كج ولا هو ما ينتقد كما أشار إلى ذلك ابن كثير في البداية. قال ابن حزم إنه لو جاز أن يكون له اسم زائد على العدد المذكور لزم أن يكون له 100 اسم، فبطل قوله 100 إلا واحد. ورد عليه شيخ الإسلام وغيره قال رحمه الله في درء تعارض العقل والنقل: والصواب الذي عليه الجمهور أن قول النبي صلى الله عليه وسلم إن لله 99 اسما 100 إلا واحد من أحصاها دخل الجنة معناه أن من أحصى 99 من أسمائه دخل الجنة، وليس المراد أنه ليس له إلا 99 اسما انتهى. سيأتي كلام ابن القيم كقول الرجل: عندي 100 ريال مثلا عددتها للصدقة، أو 100 دينار، أو 100 فرس، لا يمنع أن يكون عنده غيرها. وقال رحمه الله: فالذي عليه جماهير المسلمين أن أسماء الله أكثر من 99. قالوا: ومنهم الخطاب بقوله إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة، أن التقييد بالعدد عائد إلى الأسماء الموصوفة بأنها هذه الأسماء انتهى وليس جميع الأسماء. ثم أيضا هذه جملة واحدة: إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة، لا يتم الكلام إلا بقوله من أحصاها دخل الجنة. الذين ذهبوا إلى الحصر وقفوا عند إن لله 99 اسما، جعلوها جملة وابتدأوا خبر أو ما يتعلق بها، اسم إنا وخبر إنا ونحو ذلك. يعني الجملة عندهم تامة، حسن السكوت عليها من المتكلم والسامع، لكن الذي عند أهل التحقيق أن الجملة الواحدة تنتهي بمن أحصاها دخل الجنة. إن لله 99 اسما، كأنك تنتظر كلام آخر تتمة من أحصاها دخل الجنة. قال ابن القيم رحمه الله في الشفاء العليل قوله إن لله 99 اسما لا ينفي أن يكون له غيرها، والكلام جملة واحدة أي له أسماء موصوفة بهذه الصفات. فقال لفلان 100 عبد أعدهم للتجارة، وله 100 فرس أعدهم للجهاد، وهذا قول الجمهور، وخالفهم ابن حزم فزعم أن أسماء الله تنحصر انتهى. وقال النووي رحمه الله اتفق العلماء على أن هذا الحديث ليس فيه الحصر لأسماء سبحانه وتعالى، فليس معناها أنه ليس له أسماء غير هذه 99، وإنما المقصود من الحديث أن هذه 99 من أحصاها دخل الجنة، فالمراد الإخبار عن دخول الجنة بإحصائها لا الإخبار بحصر الأسماء انتهى. فإذا قال ابن القيم في البدائع المرتبة الأولى إحصاء ألفاظها وعددها، يعني معنى الإحصاء أن تحفظ ألفاظها وتحفظ عددها. المرتبة الثانية فهم معانيها ومدلولها، وهذه أبلغ من الأولى، تفهم المعاني معاني الأسماء. أما بعضهم يحفظ تلك الأسماء المذكورة في آخر المصحف، بعضهم يطبعها في آخر المصحف أو في غير ذلك، ويظن أنه أحصى الأسماء، ما أحصاها، لابد من فهم معانيها واعتقاد ما دلت عليه. المرتبة الثالثة دعاؤه بها كما قال تعالى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، وهي مرتبتان، أحدها دعاء ثناء وعبادة، والثاني دعاء طلب ومسألة. وقد بسطت القول على هذه المسألة في رسالة المسمى التبيين لخطأ من حصر أسماء الله في 99. القاعدة السابعة للإلحاد في أدلة الأسماء والصفات، يعني عندك عدة إلحاد، كل من خالف في هذا الباب ملحد، وإلحاد بقدر مخالفته. الممثلة ملحدة، المعطلة ملحدة، المفوضة ملحدة، وما بقي إلا أهل السنة والجماعة الذين سلموا من الإلحاد. والإلحاد الميل، در الذين يلحدون في أسمائه أي يميلون بها كما سيأتي في كلام ابن القيم. قال ابن عثيمين رحمه الله الإلحاد في أسمائه هو الميل عما يجب فيها، وهو أنواع: الأول أن ينكر شيئا منها أو مما دلت عليه الصفات والأحكام كما فعل أهل التعطيل كالجهمية ومن سار على سيرهم. يعني الجهمية إلحادهم إلحاد كلي، عطلوا الأسماء وعطلوا الصفات، والمعتزلة إلحادهم إلحاد جزئي، أثبتوا الأسماء وعطلوا الصفات، وهكذا الأشاعرة إلحادهم إلحاد جزئي، عطلوا الصفات الاختيارية وأثبتوا 7 صفات وأثبتوا الأسماء. الثاني أن يجعلها دالة على صفات تشابه صفات المخلوقين كما فعل أهل التشبيه والتمثيل. الثالث أن يسمي الله تعالى بما لم يسمي به نفسه كتسمية النصارى له الأب والفلاسفة العلة الفاعلة. الرابع أن يشق من أسمائه أسماء الأصنام كما فعل المشركون في اشتقاق العزة من العزيز واللات من الإله انتهى. زد إليه أيضا الإلحاد المفوضة، المفوضة يقولون هذه أسماء لا معاني لها، أو هذه الصفات لا معاني لها، هذا إلحاد هو السبب الذي جرأ المعتزلة على إلحادهم حتى سماهم شيخ الإسلام رحمه الله بأنهم شر أهل البدع. لماذا؟ لأن المفوضة تقول له الله يقول بل يداه مبسوطتان، يقول ما أدري إيش اليد، ويبقى وجه ربك ما أدري إيش الوجه، إليه يصعد الكلم الطيب ما أدري إيش يصعد، يعني عندهم المعاني غير معلومة. فقال المبتدع من المعتزلة وغيرهم نحن نخبركم، اليد معناها القوة والقدرة، و يعني الوجه معناه الذات أو معناه كذلك الإحسان، وهكذا أطردوا. فسكوت المفوضة جرأ أهل البدع على مخالفة الحق. قال ابن القيم رحمه الله في البدائع 20 معرفة الإلحاد في أسمائه حتى لا يقع فيه. قال تعالى لله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذر الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. والإلحاد في أسمائه هو العدول بها وبحقائقها ومعانيها عن الحق الثابت لها، وهو مأخوذ من الميل كما يدل عليه أصل مادته لا حاد، اللام والحاء والدال تدل على ذلك، ومنه لحد القبر. ثم ذكر رحمه الله تلك الأقسام المتقدمة، ومنها وصفه تعالى بما يتعالى عنه ويتقدس من النقائص كقول أخبث اليهود إنه فقير انتهى. المهم باب الإلحاد في أسماء الله باب واسع، كل من خالف في هذا الباب ملحد، وإلحاده بقدر مخالفته. فمثلا عند التفريع سيكون عندك إلحاد الجهمية، إلحاد المعتزلة، إلحاد الأشاعرة، إلحاد المفوضة، إلحاد الممثلة، إلحاد النصارى ومن إليهم، الصوفية يسمون الله بالعشق والعاشق واللذة، يعني أسماء وإلحادات كثيرة. مسألة أسماء الله سبحانه وتعالى غير مخلوقة، معتقد أهل السنة والجماعة أنهم يؤمنون بأن الله الذي سمى نفسه بأسمائه الحسنى وتكلم بها حقيقة وهي غير مخلوقة وليست من وضع البشر، بل ذكر بعض أهل العلم أن مسألة القول بخلق القرآن إنما قيل بها للتوصل إلى القول بخلق الأسماء والصفات، لأنهم عجزوا عن إثبات خلق الأسماء والصفات، لأن قولهم يلزم منه تمثيل ويلزم منه تعطيل ويلزم منه كفر وزندقة. لو كانت الأسماء مخلوقة أنت حين تقول يا الله كأنك تنادي مخلوقا، يا رحيم يا رحمن، أتلهم الله أن يفكون. عند ذلك ذهبوا إلى القول بأن القرآن مخلوق، فقالت الجهمية المعتزلة إن أسماء الله مخلوقة وأن الله ليس هو الذي سمى نفسه بهذه الأسماء، وكذلك لم يتكلم بها حقيقة وإنما خلقها في غيره أو سماه بها بعض خلقه. وذهبت الكلابية والأشاعرة والماتريدية أن أسماء الله غير مخلوقة، ولكن مقصودهم بهذه العبارة أن الله بذاته غير مخلوق، وهذا مما لا تنازع فيه مع الجهمية والمعتزلة. يعني معناها أن الأشاعرة في كثير من أقوالهم إنما يخالفون المعتزلة والجهمية ربما في التسمية، وإلا مؤدى قولهم إلى قول المعتزلة والجهمية. وأطلقوا القول بأن التسميات مخلوقة، والتسميات عندهم هي الأسماء كالعليم والعزيز والرحيم، وبهذا وافقوا الجهمية والمعتزلة في المعنى. وذلك لما يأتي حديث ابن مسعود رضي الله عنه أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك وانزلتها في كتابك، دل على أن أسماء الله تعالى غير مخلوقة، بل هو تكلم بها وسمى بها نفسه، ولذلك لم يقل بكل اسم خلقته لنفسك، ولا قال سماك به خلقك، أفاده ابن القيم في شفاء العليل. قال ابن تيمية رحمه الله إن أسماء الله من كلامه، وكلامه تعالى غير مخلوق، فأسماءه غير مخلوقة، فهو المسمي لنفسه بتلك الأسماء. إن الله تعالى يسأل بهذه الأسماء، ولو كانت مخلوقة لم يجوز أن يسأل بها، فإن الله تعالى لا يقسم عليه بشيء من خلقه. إن اليمين بهذه الأسماء منعقدة، فمن حلف باسم من أسماء الله فهو حالف بالله. إن أسماء الله مشتقة من صفاته، وصفاته قديمة به، فصفاته غير مخلوقة. إذن باب الأسماء والصفات غير مخلوق، ومن زعم أن الأسماء مخلوقة فقد كفر. هل الاسم هو المسمى؟ ذهب أكثر أهل السنة في هذه المسألة أن الاسم للمسمى، وهذا القول تدعمه الأدلة. قال الله تعالى ولله الأسماء الحسنى، وقال تعالى الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى، وقال تعالى قل ادعوا الله وادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى، وقال تعالى له الأسماء الحسنى، وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله 99 اسما ما إلا واحد من أحصاها دخل الجنة. أولا الكلام في هذه المسألة، قال الشافعي وإذا رأيت الرجل يقول لك ما الاسم والمسمى فاعلم أنه صاحب كلام أو أنه يرد عليه، لكن المسألة قد طرأت على أهل السنة، شغلوا الناس بها، هل الاسم المسمى أو هو المسمى أو عين المسمى أو غير المسمى. فالقول بأن الاسم غير المسمى هذا بعيد، يعني موافق لقول الجهمية والمعتزلة الذين ذهبوا إلى أن أسماء الله مخلوقة. والقول بأن الاسم هو المسمى دائما قد يكون غير مراد، فمثلا تقول الله لفظ عربي، الرحمن لفظ عربي، هنا الاسم للمسمى، لكن لما تقول يا الله هنا الاسم المراد به المسمى، يا زيد، يعني لابد من هذا، لأن الذين قالوا الاسم هو المسمى مثلا يلزمهم أن كلمة نار تشتعل في فمك نار، فالاسم يأتي تارة للمسمى وتارة هو المسمى، أما القول بأنه غير المسمى هذا قول المبتدعة. قال شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى: أما الذين يقولون الاسم للمسمى كما يقول أكثر أهل السنة فهؤلاء وافقوا الكتاب والسنة والمعقول انتهى. قال ابن القيم في شفاء العليل: والاسم للمسمى ولا يقال غيره انتهى. بهذا نكون قد انتهينا مما ردناه من قواعد الأسماء وما يتعلق بها وبقي قواعد الصفات، نسأل الله العون والسداد. هذا أيضا قد يؤخذ عليهم، لأن أحيانا الاسم تريد به المسمى وأحيانا تريد به اللفظ. إلهنا بارك الله.